أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تطبيق عبارة المصنف، ووصلنا فعلا إلى أقسام الدلالة اللفظية، أي المطابقية والتضمنية والالتزامية. قال رحمة الله عليه: يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. اللفظ يدل على المعنى بثلاثة طرق، هذه الطرق متباينة، متباينة يعني مختلفة، يعني لا اتحاد بينها بوجه. الوجه الأول المطابقة، ما معنى ذلك؟ ما معنى دلالة اللفظ على المعنى بالمطابقة؟ معناه أن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظة الكتاب على تمام معناه. حينما يقال كتاب ينصرف البال إلى ذلك الشيء الذي يحتوي على أوراق بين دفتين، فيدخل فيه يعني في معنى الكتاب جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف. قال: وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق. فإذا قيل الإنسان انصرف إلى الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو تمام معنى الإنسان. ما الفرق بينهما إذن؟ فرق في الإجمال والتفصيل. الإنسان معنى مجمل، حيوان ناطق معنى مفصل، إلى حيوان وإلى ناطق. وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية. المطابقية لأن المعنى مطابق لللفظ، والتطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت في معانيها، التي لأجلها مباشرة وضعت في معانيها. فهي الدلالة الأصلية، أن الواضع حينما يضع لفظا لمعنى إنما يضع اللفظ لتمام ذلك المعنى، بعد ذلك يتفرع عليه الدلالتان الأخريان. ولذلك كل دلالة تضمنية أو دلالة التزامية يلزمها وجود دلالة مطابقية في رتبة سابقة، فلا بد أن يكون هناك دلالة مطابقية تنشأ عنها دلالة تضمنية أو دلالة التزامية. الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه، يعني هو يدل اللفظ يدل على جزء المعنى، ولكن لا يدل على جزء المعنى الأجنبي، وإنما على جزء معناه الذي يدخل هذا الجزء في تمام المعنى، بأن يكون المعنى مركبا من أجزاء، فدلالة اللفظ على أحد هذه الأجزاء بعد دلالته على الكل الأجزاء، هذه الدلالة على الجزء يقال لها دلالة تضمنية، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو على الغلاف وحده. طبعا على دلالته على 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 عليهما معا تصير دلالة مطابقية، لكن على أحدهما فقط دلالة تضمنية. وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، لأن الغلاف أحد أجزائه، وردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف. مقصود شنو؟ مقصود أنه حينما يجرى عقد بيع على الكتاب فالمفروض أن يجرى بالدلالة المطابقية، لاحظت؟ أي على تمام معنى الكتاب، أي على كل أجزاء الكتاب، فإذا أراد المشتري الذي باع الكتاب أن يستثني منه الغلاف بأن يقول لل إذا أراد البائع أن يستثني الغلاف بأن يقول للمشتري أنت حقك من هذا البيع الأوراق فقط باعتبار أنها هي المهمة وأن المعلومات فيها، فيعترض حينئذ المشتري عليه بأن لفظ الكتاب يدل على كل أجزائه ومن ضمنها الغلاف. فإذن أي دلالة يدعي البائع أنه كان قاصدا لها، وأي دلالة يدعي المشتري أن البيع قد وقع بها؟ البائع يدعي أن الدلالة التي وقع البيع بها إنما هي دلالة تضمنية بأنه أنا صحيح بعتك الكتاب وقلت بعتك الكتاب، ولكن أقصد من الكتاب أوراقه، فإذا يقصد هو الدلالة التضمنية، والمشتري يحتج عليه بأن هذا ليس هو المنصرف من لفظ الكتاب، لأن الدلالة التضمنية إنما هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، فإذا هذا ليس هو الموضوع له، الموضوع له هو تمام المعنى، لاحظت؟ فإذا قصدت جزء المعنى فلا بد أن تقيم قرينة على هذا القصد، وإلا إذا لم تقيم قرينة عليه انصرف الأمر المن إلى تمام المعنى، لأنه هذا الملائم مع الوضع فلا يحتاج إلى قرينة. الدلالة المطابقية لا تحتاج إلى قرينة، في حين الدلالة التضمنية وكذا الالتزامية تحتاج إلى قرينة تصرف عن دلالة اللفظ على معناه على تمام معناه إلى دلالته على جزء معناه أو على لازم معناه. وبما أنه ليس في الكلام قرينة على ذلك، إذن ليس من حقك أيها البائع أن تدعي الدلالة التضمنية بأن تدعي أن المقصود من لفظ الكتاب هو أوراق فقط، لأنك لم تقم قرينة على ذلك، فإذا حينئذ يحتج عليه المشتري بالدلالة المطابقية ويكون الحق معه أي مع المشتري، واضح؟ شاهدنا من هذا المثال أن الدلالة التي ادعاها البائع إنما هي الدلالة التضمنية، لأنه ادعى أن لفظ الكتاب يدل على أوراقه فقط، وهذه دلالة تضمنية. قال: وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء إنما تكون بعد الدلالة على الكل. احنا شاهدنا من هذا المثال لسنا مثلا نريد نحاكم البائع أو نحاكم المشتري، وإنما نقول أنه هذا الدعوة التي ادعاها البائع وإن لم يكن الحق له فيها، ولكن على أي حال على أي شيء استند في هذه الدعوة؟ استند على الدلالة التضمنية بأن ادعى بأن لفظ الكتاب قد أريد منه خصوص أوراقه دون الغلاف، والمشتري احتج عليه بأنه لا، إذا لم تقم قرينة على ذلك فالمنصرف من لفظ الكتاب إنما هو الدلالة المطابقية. الوجه الثالث: الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. يعني احنا عندنا معنى، عندنا معنى ولدينا ايضا لفظ، إذن الدلالة الثالثة هي الدلالة الالتزامية، فهناك لفظ وهناك معنى له، قد وضع هذا اللفظ لتمام ذلك المعنى، ولكن نفترض ها هنا أن لذلك المعنى معنى آخر لازم له يستتبعه استتباع الرفيق، بحيث يمكن لنا أن نقصد باللفظ ذلك اللازم طبعا مع مع قيام القرينة، لأنه هذا كل قصد لمعنى غير موضوع له لابد أن يكون مع القرينة. فهذه الدلالة أي دلالة اللفظ على المعنى اللازم للمعنى الموضوع له اللفظ يكون دلالة التزامية. مفهوم هذا؟ قال كدلالة لفظة الدوات على القلم. تعرفون يعني أنه في الكتابة شخص يستعمل قلما ودوات، احنا نفترض قلم حبر يعني مثلا، حتى الدوات يعني المحبرة، ذلك الإناء الذي يوضع فيه الحبر. الآن لفظ الدوات إنما هو موضوع لذلك الإناء الذي يوضع فيه الحبر، الموضوع فيه الحبر، ما علاقته بالقلم؟ علاقته بالقلم أن معنى القلم لازم للدوات، لأن الحبر المن كيف يستعمل؟ يستعمل بواسطة القلم، بأن يغمس القلم فيه أو يسحب بالقلم من الحبر ليكتب بالقلم. إذن معنى القلم لازم بمعنى الدوات. فدلالة لفظة الدوات على نفس هذا المعنى، أعني ذلك الإناء الذي فيه الحبر، دلالة مطابقية. دلالة لفظة الدوات على ذلك الإناء الذي يوضع فيه الحبر أو الموضوع فيه الحبر دلالة مطابقية، لأنه هذا المعنى الموضوع له. ولكن دلالة لفظة الدوات على القلم دلالة التزامية، لأن معنى القلم لازم للدوات. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات ولم ينص على القلم، يعني قال ائتني بدوات ولم يقل ائتني بدوات وقلم، إنما قال ائتني بدوات، واضح؟ أنت تشوف الآن هو يريد يكتب، قال لك جيب لي المحبرة، فجئته بالدوات وحده، أنت كنت حرفيا في التنفيذ، فذهبت إلى المحبرة وجلبت المحبرة له، وهو يريد يكتب، حينئذ يعاتبك، ماذا أفعل في المحبرة؟ المفروض أن حينما قلت لك أتيني بالمحبرة أن تفهم أنك تأتيني بالمحبرة وتأتيني بالقلم معها. فهو ماذا يدعي هذا الشخص الطالب؟ يدعي أن لفظ الدوات يدل أيضا على القلم دلالة التزامية، كما يدل على معناه الموضوع له دلالة مطابقية. فإذا هو يريد منك المدلولين، المدلول المطابقي وهو ذلك الإناء الموضوع فيه الحبر، والمدلول الالتزامي وهو القلم. فلو فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك، محتجا بأن طلب الدوات يعني المحبرة كاف في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة الالتزامية. حقيقة إذا نريد إحنا نناقش شوية مع المصنف، إحنا الآن لسنا في صدد أن هذا اللفظ يدل بنفسه على لازم معناه، ولو عليكم السلام ولو بلا قرينة لفظية أو لا. إحنا مو في صدد هذا، إحنا في صدد بيان أن اللفظ له إمكانية أن يدل على لازم معناه، أما أن يدل عليها فعلا بدون قرينة لفظية بل بقرينة مقامية، أو أنه يحتاج إلى الدلالة عليه بقرينة لفظية، مش في شأن هذا، هذا ليس شأننا الآن، وإنما شأننا أن هذا اللفظ له لازم لمعناه، له إمكانية أن يدل على لازم معناه، يعني بعبارة يعني له إمكانية بمعنى أنك تستطيع أن تقصد باللفظ لازم معناه فقط، تستطيع أن تقصد باللفظ لازم معناه بدون أن تقصد معه معناه المطابق فقط، كما مثلا يقال مثلا طلع الصباح لذلك الشخص الذي لم يصلي. ما مقصودنا طلع الصباح؟ ما شنو غايتنا طلع الصباح؟ وإنما غايتنا من طلع الصباح يعني طلع قرص الشمس الذي معه تصبح الصلاة قضاء. واضح هذا؟ فإذا احنا المفروض ان احنا صحيح ان الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، ولكن فرعها في اي معنى؟ فرعها بانها يعني بمعنى انه لابد ان يكون هناك وضع لتمام المعنى، ثم بعد ذلك يكون اللفظ يدل على لازم ذلك المعنى. احنا الان مو في صدد بيان انه اللفظ له قدرة على ان يدل على تمام المعنى وعلى لازم المعنى معا، حتى يقال بأن طلب الزواج كاف في طلب القلم. لاحظت؟ وإنما احنا غايتنا الآن في بيان أنه أن طلب الزواج هل يدل على طلب القلم ولو بمعزل عن الدلالة المطابقية؟ ممكن هيك؟ أقول ممكن، ممكن إذا كانت هناك قرينة تصرف عن المعنى المطابقي إلى المعنى الالتزامي، إلى المعنى الالتزامي، بأن تكون هناك مثلا حاجة إلى المعنى الالتزامي وتفاهم من قبل المتكلم والسامع على المعنى الالتزامي. لاحظت؟ إذن احنا أصل كلامنا في أن اللفظ يدل على معناه المطابقي ويدل على معناه الالتزامي. المفروض أن يكون المثال منصبا على أنه يطلب باللفظ معناه الالتزامي حتى تتجلى المسألة، لا أن يطلب باللفظ معناه المطابقي ومعناه الالتزامي. هذا ممكن، ولكن إحنا حتى تتحقق المسألة أكثر كما فعلنا في الدلالة التضمنية، إحنا في الدلالة التضمنية ماذا فعلنا؟ قلنا بأن لفظ الكتاب فصل منه الأوراق فقط، هكذا ادعى البائع، يعني بعبارة أنه يدعي الدلالة التضمنية، لا أنه قصد الكل وقصد البعض أيضا. فإذا ها هنا هم كذلك، المفروض أن يقصد باللفظ لازم معناه، لا أن يقصد به تمام معناه ولازم معناه، ما في حاجة إليه. احنا تمام معناه ذكرناه في الدلالة المطابقية. دائما احنا الاقسام كون نفرز بعضها عن بعض، ما نخلط بعضها مع بعض. ففي الدلالة الالتزامية كون نبين ونأتي بمثال يطلق فيه اللفظ ويراد به لازم معناه فقط لوجود قرينة معا، كما قلنا مثلا نقول طلع الصباح، فطلع الصباح ماذا نقصد بالصباح؟ نقصد به قرص الشمس، مع ان قرص الشمس لازم مثلا له، او بالعكس بان احنا عندنا غاية في اخبار الشخص بطلوع الصباح لكي يتوجه الى العمل مثلا، فنقول له طلعت الشمس. وماذا يفعل بطلوع الشمس؟ الريد بطلوع الشمس لازم هذا المعنى وهو طلوع الصباح. لاحظت؟ قال وهي فرع أيضا، وهي يعني الدلالة الالتزامية فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج، يعني خارج عن المعنى اللي هو لازم المعنى، إنما تكون بعد الدلالة على نفس المعنى. إذن تحصل من ذلك أن الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية كل منهما إنما تكونان بعد فرض وجود دلالة مطابقية. والأمر الثاني أنه استعمال اللفظ ليدل على بعض المعنى أو على لازم المعنى ملزوم قرينة، استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا، فلا بد من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. فلذلك هذا الشخص الذي يقول ائتني بالمحبرة ويقصد الحب ويقصد القلم فقط، يقول لا، ونحن نأتيه بالمحبرة أيضا فقط، ويحتج علينا بأن لفظ المحبرة يجوز أن يدل على القلم فقط، نقول نعم صحيح يجوز أن يدل على معنى القلم، ولكنك لم تقم قرينة لتصرف دلالة لفظة الدوات أو المحبرة على معناها التي هي موضوع له، وهو ذلك الإناء الموضوع في الحبر. فالمفروض أن تقيم قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي اللي هو الإناء الموضوع في الحبر، حتى يتعين عندنا المعنى الالتزامي مثلا، وهو القلم، أو طلوع الصباح بالنسبة إلى الإخبار بطلوع الشمس. قال: شرط الدلالة الالتزامية. يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى أن يكون التلازم بين معنى اللفظ، يعني يقصد المعنى المطابق، والمعنى اللازم اللي هو المعنى الالتزامي، تلازما ذهنيا. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن، أكو علاقة خارجية، ولكن هذه العلاقة غير موجودة في الذهن، يعني غير معلومة، خلينا نقول. فحينئذ ما ينفع بعد وجود العلاقة خارجية من غير التلازم الذهني، من غير التلازم الذهني فرع العلم بوجود تلك العلاقة. فإذا علمت بوجود علاقة راسخة بين شيئين في الخارج، نتيجة العلم هذا أن يرسخ هذان الشيئان في الذهن، حتى يكون استدعاء أحدهما استدعاء الآخر، وتصور أحدهما تصور الآخر. لاحظت؟ فإذا المقصود في التلازم الذهني أنه شنو اللي هو فرع العلم، بأن أعلم بالعلاقة الخارجية الراسخة، حتى نتيجة العلم هذا أن يحصل رسوخ أيضا بين شيئين في الذهن كما هو في الخارج. وإلا إذا اكتفينا فقط في الخارج أنا ما يحصل عندي، لأنه ما عندي تلازم ذهني بينهما. ليش؟ لأنه ما عندي علم بينهما. ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا جليا، مو غامض، لأنه بالغامض ما حتى لو صورت أحد شيئين ما أقدر أصور الثاني. بمعنى إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. وأمامك هذا مخطط يبين الدلالة انقسامها إلى عقلية وطبعية ووضعية، والوضعية إلى لفظية وغير لفظية، واللفظية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. نحن في على نحو العجالة والسرعة راح نحل هذه التمرينات. قال: بين أنواع الدلالة فيما يأتي. دلالة عقرب الساعة على الوقت، هذه دلالة وضعية. احنا الواضع وضع بأن هذا الميل إذا كان كذا وإذا كان كذا يدل على الساعة 12 مثلا، هذا وضعية. دلالة صوت السعال على ألم الصدر طبيعية. دلالة قيام الجالسين على احترام القادم وضعية. دلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل طبيعية. دلالة حركة رأس المسؤول إلى الأسفل، رأس المسؤول يعني الشخص مثلا خادم يجي إلى الشيخ أو إلى كذا، يقول له هل تقبل أن يدخل فلان، فيأشر له بهكذا، يهز رأسه من الأسفل إلى الأعلى، ومثلا من الأعلى إلى الأسفل، هذا دلالة على الرضا، والأعلى على عدم الرضا، يعني هكذا يفعل، يقول يعني ما أريد مثلا. دلالة أساني بالنسبة إلى ممكن أنه بالنسبة إلى بقية التمرينات أنا أختبركم بها غدا إن شاء الله تعالى. فالأول كان حله علي، والثاني والثالث إن شاء الله أسألكم، والبقية التمارين أيضا أسألكم بها غدا قبل الدخول في تقسيمات الألفاظ. الحمد لله رب العالمين.